أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، علم مصطلح الحديث من علوم الآلات، ودائما ما يشق على طالب العلم أن يستحضر النية الحسنة في هذه العلوم، وهي علوم الآلات، بخلاف العلوم التي تتعلق مباشرة بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النية حينها تسهل على طالب العلم. فنذكر إخواني ابتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نحسن النوايا في دراسة هذا الكتاب، فإن هذا الدرس عقد في كتاب من كتب علم مصطلح الحديث. فعلينا أولا ابتداء علينا أن نحسن النية إلى الله تبارك وتعالى، ونخلص الحضور له جل في علاه. بهذا العلم يستطيع الإنسان أن يميز بين صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقيمه، ولهذا له أهمية كبيرة جدا، فمن خلالها يميز الإنسان الكلام، هل هو ثابت صحيح أم أنه ضعيف غير ثابت. لا شك أن من هذا المدخل إذا أدركه الإنسان فإنه يحسن النية حينها، ويطلب هذا العلم وما فيه من مسائل وقضايا وفروع وتعريفات ونحو ذلك، يحسن النية حينها، ويعلم أن كل هذا المقصود منه هو تمييز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره، فكلامه تثبت به الأحكام بخلاف كلام غيره. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعتقده الإنسان ويدين به إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا كان لابد أن نميز بين الثابت وبين غير الثابت في كلامه عليه الصلاة والسلام. اليوم نجعله كمقدمة يسيرة، ولعلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نقرأ في مقدمة الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بداية، هذا المجلس معقود في شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الناس من درس النخبة قبل ذلك، ومن الناس من تجاوزها حتى ودخل في كتب أكبر، ومن طلبة العلم من الممكن أن نقول هو أول درس في علم مصطلح الحديث له، ولهذا نحب أن يعني نجعل الدرس جامعا لكلا القسمين، فيستفيد منه المبتدئ، وكذلك يستفيد منه من تجاوز هذه المرحلة. والعدة بمشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون بهذا المجلس بعض الفوائد والنكات التي يعني يحصلها طالب العلم حتى المنتهي الذي حصل كتب كثيرة في هذا الباب. نجعل اليوم كمقدمة لكتاب نخبة نخبة الفكر، نتحدث عن أهمية هذا العلم ابتداء وحده، وما صنف فيه من تصانيف، وكذلك نتحدث على النخبة وما كتب عليها، وكذلك نترجم ترجمة يسيرة للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم نفتتح بالقراءة في هذا المتن بحول الله وقوته. هناك ملزمة وزعت عليكم في كل مرة بمشيئة الله تبارك وتعالى، أسأل الله الإعانة والتوفيق، ستتوزع هذه الملزمة، من يحصلها خلاص لا إشكال، وإلا فيصور من إخوانه وتابعوا معي في هذه الورقات. بداية، علم مصطلح الحديث، نريد أن نتحدث عن أهمية هذا العلم، لأن بمعرفة أهمية هذا العلم تحسن نية طالب العلم ابتداء، ثم بعد ذلك يعطيه القدر المناسب من الايه من المذاكرة والدراية والفهم. علم الصلاة الحديث علم هام جدا لدرجة أنت لا تتصورها، فبدون هذا العلم وبدون إتقان هذا العلم إتقان تام وتحرير ما فيه من مسائل سوف تتأثر علوم أخرى كثيرة. إذا كان الإنسان ضعيف في علم المصطلح تجد أن ثمة علوم أخرى تتأثر بهذا بضعف هذا الفن، فتجد أن علم الحديث فيه ضعف، وتجد أن علم الجرح والتعديل كذلك، علم العدل، علم المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، علوم كثير الناسخ والمنسوخ، علم مختلف الحديث، علوم كثيرة تتأثر بسبب ماذا؟ بسبب هذا العلم. ثم يتأثر به فقه الإنسان، فالإنسان الذي لم يدرس علم المصطلح لا يستطيع أو لم يتعلم القواعد التي من خلالها يستطيع أن يحكم على الصحيح والسقيم، فبالتالي يأخذ ويعمل في فقهه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيبني فقها على نصوص غير ثابتة. وكذلك في علم الجرح والتعديل لا يستطيع أن يتعلم لأنه لم يدرس علم المصطلح، فلم يتعلم كيفية الحكم على الرواة وكيفية تمييز أقوال النقاد في الراوي الواحد، فمن خلالها يحكم على الراوي بكونه ثقة وهو ضعيف أو بالعكس، فتنبني على هذه الأمور أحكام. إذن علم المصطلح علم هام، لا غنى لطالب العلم أن يشتغل بكتاب أو كتب في هذا الباب. وكلما كان الإنسان في علم المصطلح أضبط وعلى دراية تامة بمناهج المحدثين واصطلاحات الأئمة يستطيع أن يتفهم كلامهم، فإن استطاع الإنسان أن يتفهم كلام علماء الحديث استطاع أن يفهم هذه الأحكام التي حكموا بها على تلك الأحاديث. أظن الأمر يعني ظاهر جدا. يقول الحافظ العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وبعد فعلم الحديث خطير وقعه كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. لا بد أن يكون كل طالب علم أنهى بعض الكتب في علم في علم المصطلح، كتاب النخبة، المقدمة أو مختصرات المقدمة، أو نظم ممن نظم المقدمة، وهكذا، ويدري ما فيه من من مسائل وقضايا وأمور. إذن علم الحديث إذا أردنا أن نعدد فوائد هذا الفن وهذا العلم فنقول: أول فائدة يحصلها طالب العلم من وراء دراسة علم المصطلح فهم لغة أهل الحديث وتمييزه عن غيرها من اللغات، مما يؤدي إلى فهم كلام المحدثين وتنزيله على الأحاديث النبوية. حينما يقول إمام من الأئمة هذا خبر معلول، أنت الآن تتعلم المصطلح لتفهم لغة هذا الإمام، هذا حديث منكر، هذا حديث مضطرب، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي كذا، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث صحيح، الصحيح فيه أنه موقوف وليس بمرفوع. ما معنى هذه اللغة أم لا؟ أي فن من الفنون لأهله ماذا؟ لأهله اصطلاحات، مثل أي مهنة من المهن، أي مهنة تشتغلها لها لغة ولا لا، ببليهم كلام معين يستخدمونه في هذه المهنة. كذلك علماء الحديث، ولهذا سمي علم الحديث بالصنعة، صنعة الحديث، له لغة وله يعني قواعد هامة جدا. يبقى أول فائدة فهم لغة من؟ لغة أهل الحديث. ثم وضع المنهجية التي سلكها، نعم، وضوح المنهجية التي سلكها العلماء الأولون لإثبات الحديث وتنقيته من الدخيل، القواعد التي من أجلها أو القواعد التي بها نستطيع أن نحكم على أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، صحيح؟ هذه القواعد أين نتعلمها؟ أين نتعلم هذه القواعد؟ في علم المصطلح. تتعلم هذه القواعد فين؟ في علم مصطلح الحديث. تستطيع أن تتعلم هذه القواعد التي من خلالها تستطيع أن تحكم هذا حديث ضعيف. تعرف نواقض الإسناد، نواقض اتصال الإسناد مثلا، كويس؟ تعرف يعني انقطاع، يعني إرسال، وتعرف أن هذه علل ظاهرة في الإسناد تستوجب ضعف هذا هذا الإسناد. طيب، تمييز الإسناد وصفته وتأريخ الرواة ووفياتهم وبيان حالهم من التزكية والجرح وعلم علل الحديث وغير ذلك من الفروع، ما هو إلا شعب لهذا العلم. شايف كل اللي عددته الآن ما هي إلا شعب قليلة من استخرجت من علم الإيه؟ من علم المصطلح. وبدراية علم المصطلح تستطيع أن تتفنن وتدرك هذه العلوم، وإلا لا تستطيع. به يحفظ الدين من التحريف والتبديل، فقد نقلت الأمة دينها بالأسانيد. الإسناد هذا من الدين، لا نستطيع أن نميز بين الثابت والمردود إلا من خلال الإسناد، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. ولهذا إن لم نستطع أن نضبط علم المصطلح حينها سقط من عندنا الدراية بالأسانيد الذي هو دين دين الأمة، سلاح الأمة، الذي هو الطريق إلى معرفة الثابت من الأخبار ومعرفة غير الثابت. طيب، علم المصطلح، هذه بعض الفوائد. علم المصطلح، الاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة ألفاظا مخصوصة على معاني مخصوصة. طائفة معينة وهم أهل الحديث اتفقوا على إطلاق ألفاظ معينة بمعاني معينة، كويس؟ ماشي. ثقة، يعني هذا الراوي خذ منه الأخبار لا إشكال. ضعيف، مرسل، يعني ضعيف برضه شيء، بس دي حقيقة أخرى أدق من من الضعف. منقطع، شيء لها ارتباط لغوي، وقد لا يكون ثم ارتباط لغوي بين اللفظة وبين هذا الاصطلاح الذي قيل. تنبهوا، يبقى الاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة ألفاظ مخصوصة على معاني مخصوصة. أما علم المصطلح فهو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. جزاك الله خيرا، شكرا. القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، قواعد تستطيع من خلالها أن تحكم على هذا الراوي، وقواعد من خلالها تستطيع أن تحكم على هذا على هذا المروي، كويس؟ بالإضافة طبعا إلى معرفة اللغة العامة التي يتحدث بها الناس. هذا هو علم المصطلح. أما بالنسبة إلى نشأة التصنيف في هذا العلم، فهذا العلم نشأ من نشأة الرواية ابتداء. يعني متى بدأت الرواية؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رواية، كويس؟ لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتوزع الصحابة في الأمصار ابتدى فعلا عصر عصر الرواية. فابتدى الصحابة يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدى بعض الصحابة قد يقع منه بعض الوهم، كويس؟ وهم يسير يستدركه عليه صحابي آخر، وقرأوا في هذا الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، شايف؟ فابتدى حينها ما يسمى بالنقد، ابتدى ما يسمى بالنقد، شكرا، ابتدى ما يسمى إخواني بالنقد. الصحابة يعرضون ما سمعوه على النبي صلى الله عليه وسلم من فيه عليه الصلاة والسلام بما قاله الصحابي الفلاني، ويضربون الأخبار بعضها ببعض حتى ينبت ينبت الصحيح الثابت. لكن دعونا نتحدث عمن كتب وصنف في علم المصطلح. علم المصطلح له ابتداء في التصنيف في العلم خاصة، وهناك من نوه بذكر هذا العلم قبل أن يكتب فيه كتاب خاص. فمن أول من تكلم عن شيء طرف من هذا العلم هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أول من ذكر شيء من هذا الفن في كتابه المسمى بالإيه؟ بالرسالة، تحدث على شيء الشاذ المرسل ونحو ذلك، تحدث على هذه الأمور وبينها. فكان الإمام الشافعي، ولكن كتاب الرسالة مش خاص بعلم الإيه؟ لا يختص بعلم المصطلح، وإنما هو يعني في الأصول عامة، سواء أصول الرواية أو الحديث أو نحو ذلك، أو قبول الروايات ونحوها. ثم بعد ذلك أيضا ممن تكلم على شيء من هذا العلم في كتبه هو الإمام مسلم ابن الحجاج النسابوري صاحب الصحيح، في مقدمته الشهيرة المعروفة للصحيح الإيه؟ للصحيح مسلم. فتكلم هناك على شيء من الإيه؟ من الانقطاع والنكارات ونحو ذلك والمنكر إلى آخره، يعني من الأشياء التي ذكرت هناك، لأن البعض ينظر في مقدمة الصحيح ويقول لا يوجد ذكر الإيه؟ للمصطلح، لا يوجد ذكر المصطلح، ولكن ليس كالمصطلح الذي ندرسه كإيه؟ كمتأخرين. يعني مثلا القصة التي ذكرها ابن المبارك في مناقشته للطالقان، وفيه قال ابن المبارك: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ بيسأله عن بعض الأحاديث، عمن هذا؟ قال الطالقاني: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ابن المبارك: ثقة. قال: عمن؟ قال الطالقاني: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. قال: عمن؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني فيه انقطاع هنا. طب الإمام مسلم بيتحدث عن إيه؟ بيتحدث عن اشتراط الاتصال في الأحاديث الإيه؟ الحديث الصحيح. يتحدث عن المنقطع، شايف؟ تحدث عن الحديث المرسل اللي فيها نوع إيه؟ نوع إرسال. هذا هو المصطلح. يبقى نوه بذكره والكلام على قواعده في طيات بعض كتبهم. كذلك جاء الإمام الترمذي فتحدث على طرف من هذا الإيه؟ من هذا الفن، سواء في جامعه، لأن الإمام الترمذي ليس كبقية الأئمة، وإنما يعلق ويحكم على الأحاديث، يقول: هذا حديث حسن صحيح، حسن غريب، صحيح حسن إلى آخره، ويتحدث على شيء من الاصطلاح في كتابه. وطبعا الكتاب المشهور العلل الصغير له تحدث على شيء أيضا من علم المصطلح. هناك تحدث على الحسن في كلمته المشهورة: والحسن عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. هذا تقعيد لمصطلح جديد اسمه الحسن عنده، الحسن عند الترمذي، وإلا فالحسن جاء في لسان من قبله. هذه المرحلة اسمها مرحلة الإيه؟ لا نقول التصنيف، وإنما ذكر طرفا من هذا الفن في طيات هذه الكتب، كويس؟ ثم أول من صنف، من الممكن أن تجزم أو تقول يعني حتى تخرج من الخلاف، ومن أول من صنف كما قال الحافظ ابن حجر، لكن في الحقيقة انظر الآن هو أول من إيه؟ من صنف، وهو الإمام الرامهرمزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الممكن أن تقول إذا سألتك من أول من صنف في علم المصطلح، تقول: هو من؟ القاضي الرامهرمزي في كتابه المعروف بالإيه؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. أيضا هو على نسق المتقدمين ولم يستوعب كل شيء، على نسق المتقدمين يتحدث عن بعض الأشياء التي يعني تظن اللي هي قد تتأخر قليلا، الرواية والسماع والتحمل ونحو ذلك، وكان هذا في عصره هام جدا، لأن العصر ما زال عصر تحمل ورواية، فلا بد من ضبط هذه الأشياء. ثم جاء من بعده الحاكم النيسابوري فصنف كتابه المعروف بمعرفة علوم الحديث، وبسط الكلام فيه كثيرا، ولكن كما قال الحافظ لم يهذبه ولم يرتبه. ثم جاء أبو نعيم الأصبهاني وعمل مثل المستخرج على كتاب الإيه؟ على كتاب الحاكم، ولكن فات بعض الأشياء، وأيضا لم يعتني به الناس كثيرا، ولم يعني يولوه اهتماما كثيرا ككتاب الحاكم ابتداء. ثم جاء إمام كبير لابد أن تقف مع تصانيفه وقفة هامة في علم المصطلح، إمام كبير اسمه الحافظ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي له كتب كثيرة، وأغلب أنواع علوم الحديث الهامة صنف فيها مين؟ الخطيب البغدادي. صنف في السابق واللاحق، كل ده صنف فيه، وصل إلينا أو لم يصل، كويس. الخطيب البغدادي له كتابان، ولكتب كثير، لكن كتابين طالب العلم يمسك عليهما ويحفظ ما فيهما، لأنهما أصل علم الاصطلاح. أصل علم الاصطلاح في كتاب الكفاية في أصول الرواية والجامع لأخلاق الراوي وآداب الإيه؟ وآداب السامع. الكتابين دول أهم كتابين للخطيب البغدادي. كويس؟ فيه جل كلام المتقدمين واصطلاحات المتقدمين لمن تأمل وعلم فعلا منهج المتقدمين في الإيه؟ في النقد ودراية الأحاديث واصطلاحاتهم ونحو ذلك. الكتاب الأول الكفاية خاص لا يقرأ مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يفضل طالب العلم يعيد فيه، ففي كل مرة يخرج بفائدة، في كل مرة يقينا تخرج بفائدة ومعلومة ومشروح حتى من وراء هذا ليه؟ من وراء هذا الكتاب. ولكن يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى رجل يعني تمرس في علم المصطلح وعلم منهج المتأخرين واطلع على كثير من كلام المتقدمين واصطلاحاتهم، ثم يقرأ كتب الخطيب حقيقة تقع الفائدة كبيرة جدا، وإلا فالثمرة قليلة. قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من جاء في علم المصطلح عيال على كتب مين؟ على كتب الخطيب. لكن ابن الصلاح عمل إيه؟ ما هو خد كتب الخطيب وخد الحاكم وغيره وصغها في إيه؟ في معنى، صح؟ صغها في معنى، هو الذي تداوله الناس وعملوا به بعد ذلك. لكن هذه المعاني من أين أخذها ابن الصلاح؟ أخذها من كلام المتقدمين، أخذها من كتب الخطيب والحاكم ومقدمة مسلم ونحو ذلك. قيل إن تعريف الصحيح أخذ من مقدمة الصحيح ليه؟ صحيح الإمام مسلم. وقرأوا صيانة صحيح مسلم ليه؟ ابن الصلاح. فالشاهد أن الخطيب البغدادي كل من جاء بعده يستفيد من إيه؟ من كتبه ويعول عليها لزاما. ثم جاء إمام لك معه وقفة أيضا، يبقى أول شيء أول وقفة مع مين؟ الخطيب البغدادي لازم. ثم مرحلة جديدة وهي مرحلة إيه؟ ابن الصلاح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، وله كتاب يسمى بمقدمة المشهور بمقدمة إيه؟ بمقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح كان عامل مجلس زي مجلسنا دي كده، ويدرس في مدرسة من المدارس علم المصطلح، فكان يملي على الطلبة في كل مرة ملزمة كده، ماشي النوع الصحيح يملي اكتبوا يلا الصحيح تعريفه أنواعه إلى آخره، تقديم البخاري على مسلم ثم الحسن ثم الضعيف ثم المرسل يملي عليهم، ثم جمعوه وصار كتاب اسمه إيه؟ مقدمة ابن الصلاح. ولما صنف ابن الصلاح هذا الكتاب كتاب المقدمة، كل من جاء بعد ابن الصلاح يعمل إيه؟ يفعل الآتي: هل يؤلف تأليف جديد؟ لا، قليل جدا. ومن صنف هجر تصنيف، وقالوا لا ما ينفعناش، احنا عاوزين من ابن الصلاح. فكل من جاء بعده إما شارح وإما مختصر وإما شارح لهذا المختصر وإما ناظم وإما شارح لهذا الناظم وإما مستدرك، بس ما بيعملوش غير كده على هذه على هذه المقدمة. تعالى نمر مرور سريع على الشروحات والمختصرات، مرور سريع يعني مش هنطول فيه حتى لا نأخذ من وقت الدرس. ممن شرح المقدمة العراقي، أنا أقول لك أهم الشروح وإلا فالأمر يطول. العراقي دي الشروح اللي لابد طالب العلم دارس مقدمة ابن الصلاح ينظر فيها جميعا، يطلع عليها يقرأها جميعا يجردها. مقدمة ابن الصلاح. ممن شرح العراقي في كتابه التقييد والإيضاح الأبناس، شرح متأخر، شرحها في الشذا الفياح الزركشي، له النكت، والحافظ ابن حجر له النكت، وهو من أهم ما كتب على المقدمة. ممن اختصرها النووي، اختصرها في كتابه التقريب. ابن كثير اختصر المقدمة في اختصار علوم الحديث المسمى بالإيه؟ الباعث الحثيث. كويس. وابن جماعة له مختصر، كذلك الطيبي في الخلاصة هذا مختصر. كل هذه مختصرات لابن الصلاح. وممن شرح هذه المختصرات منهم السيوطي، شرح التقريب اللي هو مختصر المقدمة بتاع النووي، شرحه في تدريب الايه، في تدريب الراوي شرح تقريب النووي. وممن نظم الألفية، الحافظ العراقي والحافظ الايه السيوطي. الحافظ العراقي في كتابه المسمى بالتبصرة، الألفية ألفية العراق اسمها الايه التبصرة. والسيوطي له ألفيته المشهورة المسمى ومعروفة بألفية الايه بألفية السيوطي. وممن شرح الألفية سواء للعراقي أو السيوطي، ممن شرح ألفية العراقي، العراقي نفسه، ولابد أن تعتني بشرح العراقي نفسه لأنه هو أدرى بنظمه، فالاختلاف في تفسير الأبيات نعود إلى إيه؟ إلى شرح العراقي نفسه صاحب الأبيات، وشرحها في شرح التبصرة والتذكرة مطبوع في مجلدين. وكذلك السخاوي وهو الشرح الأنفس معتنى به أكثر من شرح المصنف نفسه، وهو المسمى بفتح الإيه؟ فتح المغيث، شرح ألفية الحديث. وكذلك السيوطي، هل تعلم أن السيوطي شرح على ألفية العراقي طبع في مجلد صغير؟ وهل تعلم أن السخاوي له شرح على التقريب؟ شايف المشهور مين اللي شرح تقريب الإمام النووي؟ السيوطي في تدريب الإيه؟ في تدريب الراوي وهو المجتهد، لكن السخاوي له شرح في مجلد مطبوع عندي كويس، له شرح عليه لكن سبحان الله لم يكتب له قبول. وألفية العراق من الذي شرحها؟ السخاوي، هو الشرح المعتمد فتح المغيث. والسيوطي أيضا ماذا شرح ألفية العراق في مجلد صغير ولكن لم يكتب له ليه؟ لم يكتب له قبول. البقاعي له شرح في مجلدين يسمى بالنكات الوافية. والكندهلوي أيضا في منحة المغيث هذا شرح في مجلد يعني حسن لا بأس به. الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي شيخ الإسلام له شرح على ألفية العراق يسمى بفتح الباقي مطبوع أسفل شرح التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة طبع في مجلدين. في أعلاه ليه شرح التبصرة والتذكرة، وفي أسفله فتح ليه فتح الباقي لزكريا الأنصاري. والسيوطي ألفية السيوطي شرحها السيوطي نفسه في البحر الذي زخر، شرح مطول جدا لكن لم يتجاوز فيه الأبيات الأولى. والترمذي، لا أقول الترمذي أقول إيه بالسين، الترمذي محفوظ هذا له منهج ذوي النظر في مجلد كبير، مجلد قطع كبير هكذا مطبوع في الحلبي موجود. محمد محي الدين عبد الحميد له شرح على الألفية في مجلدين بتحقيق الشيخ طارق، وهو شرح موضوعي لا أقول شرح نصي للألفية. والشيخ أحمد شاكر له تعليق فيها فوائد، وشيخنا الشيخ محمد علي آدم اليوتيوبي له شرح في مجلدين، والشروح ما زالت تتوالى. وممن تعقب الإمام ابن الصلاح مغلطاي في كتابه إصلاح كتاب ابن الصلاح، هذا شايف التصانيف كتير ازاي، ده المعتمد اللي انا بقوله لك ده المعتمد المشهور الذي تداوله الناس، لكن هناك مخطوطات لم تطبع، هناك كتب كثيرة على ايه على ابن الصلاح، ولم اطلع حقيقة على من نظم ألفية نظم المقدمة الا العراقي والايه والسيوطي. الله اعلم هل هناك من نظم الألفية المقدمة غيرهما ام لا، هذا لا اعلمه. هذا بالنسبة الى التصنيف. يبقى مرحلة مين؟ ها الخطيب، ثم مرحلة ابن الصلاح بما فيها، ثم مرحلة الحافظ ابن حجر مع كتابه النخبة. كل من صنف زي ما قلت لك كده، الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، زي ابن الصلاح بالضبط. لكن لما جاء الحافظ ابن حجر ابتكر تشجيرة جديدة لعلم ايه؟ لعلم المصطلح، هتطلع عليها في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. نخبة الفكر، نخبة تقول نخبة بالضم، النخبة هي المختارة، والفكر لا تقول فكر نخبة الفكر لا، وإنما هي فكر بكسر الفاء وفتح الكاف جمع فكرة، وهي إعمال الخاطر في الأشياء كالتفكر وهو التأمل. يبقى نخبة الفكر يعني قبل ما تدرس أي كتاب يعرف حتى معنى الكتاب إيه صح ولا إيه، اعرف اسمه اي كتاب كده اعرف اسمه، اعرف من صاحبه. اهم المباحث التي ذكرت فيه مر عليه مرور الايه، مرور الكرام، وان لم تقراه هذا ينمي عندك اشياء جيده بعد ذلك. نخبة الفكر، ما اختاره الخاطر تاملا ورتبه، يعني دي اشياء كده انا انتخبتها من علم المصطلح ثم رتبتها ترتيب ايه مبتكر، هذا هو معنى ايه نخبة الفكر. لصاحبها احمد بن علي ابن حجر، خاتمة الايه، خاتمة الحفاظ. الحافظ ابن حجر كان نفسه يبقى زي الامام الذهبي، كان يتمنى ان يصل الى مرتبة مين؟ الامام الذهبي. ولما ذهب فحج وشرب من ماء زمزم نوى ان يصيب علم من؟ الامام الذهبي. والامام الذهبي امام في الجرح والتعديل، امام في الحديث في التاريخ، لكن الحافظ ابن حجر في علم التاريخ لم يتجاوز الامام الذهبي، في علم الرجال يعني كفرسي رهان كده، لا تستطيع، انا لا استطيع حقيقه ان احكم، لكن تحريرات الحافظ في تهذيب التهذيب اجود من تذهيب التهذيب، تحريرات الحافظ في تقريب التهذيب اجود من تحريرات الايه الذهبي في الكشاف. عارفين تهذيب الكمال؟ عارفين الكمال في رجال الكتب السته؟ المزي صنف تهذيب الايه الكمال، اختصره الحافظ في تهذيب التهذيب، اختصره الذهبي في تذهيب التهذيب، اختصر تهذيب التهذيب الحافظ في التقريب، اختصر الذهبي ها تذهيب التهذيب في الكاشف، كويس الكاشف. فالحافظ كان يتتبع طريقه الايه طريقه وتصنيفات الذهبي، صنف الذهبي ميزان الاعتدال، صنف ابن حجر ايه لسان الميزان، لكن ميزان الاعتدال يفوق لسان الايه لسان الميزان حقيقه يعني، مفهوم. ففي علم الجرح والتعديل يعني كده. لكن بالنسبه الى الدرايه بالايه بالفقه، نحن لم نرى فقه الامام الذهبي حقيقه يعني، لم نره، لا نقول انه ليس فقيه، ولكن لم نره كرؤيتنا فقه من الحافظ ابن حجر. كذلك علم الحديث درايه وروايه رايناه مع الامام الايه الحافظ ابن حجر، ولم نره متمعنين مع من؟ مع الامام الذهبي. فهو يعني تجاوزه فيما وصل الينا من تصانيف ونحو، تجاوز الامام الذهبي في هذا. وهو احمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني النسب العسقلاني الاصل المصري المولد المنشا، وكذلك القاهري الدار، يكنى بابي الفضل، كناه به ابوه وهو صغير، وكان يلقب بشهاب الدين. هذه الالقاب حادثه كويس، القاب لا تعلم، لكن درج الناس شهاب الدين ها، فخر الدين، نصر الدين الى اخره كويس. لكنه اشتهر بابن حجر، اشتهر بايه بابن حجر. ولد الحافظ في شعبان سنة 73 في منزل يقع على شاطئ النيل بمصر القديمة، في أسرة علم وأدب وفهم، يعني أصاب منهم الخير الكثير. نشأ ابن حجر يتيما، مات أبوه وهو ابن 4 سنين، ويقول في ترجمة أبيه: وتركني ولم أكمل 4 سنين وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه. مات أبوه وماتت أمه من قبل وتركوه، أوصوا به لبعض الايه لبعض أهل الخير، وكان أبوه صاحب تجارة يعني لم يتركه ايه عالة هكذا، لا كان ثريا أقصد أبوه، ثم ورث هذا الثراء الحافظ رحمه الله. تزوج الحافظ بثلاث وتسرى بجارية، الأولى أنجب منها 4 والثانية 4 بنات، ثم الثانية أنجب منها بنت واحدة، ثم الثالثة لم ينجب منها، ثم تسرى وأنجب منها محمد اللي هو ابنه الوحيد. فتحصل الحافظ 6 بنات وإيه وولد، واعتنى بهم يعني كثيرا، حتى قيل إن البلوغ صنفه لمن؟ لابنه محمد، قيل هذا لم يحرره. انظر إلى صفاته، كان الحافظ، ونحن حال ذكرنا لتلك الصفات مش عشان الإنسان يبقى إيه يبقى يعني ياخذها كده يقول انا صرح زي الحافظ والبس زي مش كده خالص او زي الشيخ مش القضيه كده لكن سمى صفات لابد ان تحصلها تعرف اللي دي صفه عالم الحافظ نجح ولا ايه صح الحافظ ده امام ونجح انظر الى صفاته وتحلى بها شوف طبعا الصفات الخلقيه دي شيء مفروغ منه ليس هذا بابه كان رحمه الله أبيض اللون مليح الشكل صبيح الوجه كث اللحية قصير الشارب حسن الشيبة صحيح السمع والبصر قوي البنية عالي الهمة نحيف الجسم فصيح اللسان شجي الصوت جيد الذكاء وكان ذا وقار هذا ما يعنيه ذا وقار ومهابة يعني مش زي طلبة العلم كده بص قاعد يضحك ويلعب ويهزر ويجري ويهين نفسه لا إذا كنت يعني أتيت بأشياء ورستها من طباعك الأولى فلابد أن تتخلص من هذا كان عندك طباع فيها بعض الضحك واللعب والإيه وكل شيء تأخذه بالضحك واللعب ولا جد عندك هذه آفة هذه حقيقة آفة وكانت في علماء يعني هذه الآفة كانت موجودة فين في علماء وضعيفوا من أجلها ضعيفوا من إيه من أجلها حتى وصل الضحك ببعضهم أنه كان يعني ربما زاد في الكتاب شيئا في كتاب الله شيئا حتى عدت له قراءة فاستدرك البعض وقالوا هذه ليست بقراءة بل إنه كان كأنه يفسرها للبعض ويضحك يعني مش استهزاء بكتاب الله لكن زادها حتى يبين له المعنى فالشاهد أن كثير من العلماء أغلبهم ذا وقار ومهابة الوقار والمهابة شيء والكبر هذا شيء آخر الوقار والمهابة هي أن يكون الإنسان عنده شيء من السكينة إذا ضحك الناس ابتسم ضحك معهم ونحو ذلك لكن لا يلهو مع اللهين ويخوض مع الخائضين بعض الناس بس يقول كلمة في المجلس فالناس كلها تضحك ليه ما شاء الله يقول لك نكتة في آخر المجلس فتح شايف وعقل وسكون وسياسة ودربة بالأحكام ومداراة للناس مش بينافق الناس لكن انت محتاج ان انت برضو تعمل ايه في بعض الناس دماغه صعبة جدا فانت محتاج ان انت تعمل ايه تداريه يعني فالشي كده تمشي معه بالراحة ويأخذك ويحكي لك ويقول لك وكل اللي هو بيقوله ده لا قيمة له اصلا وتضيع للوقت بس انت هتضطر تستحمل حتى لا ينفر منك وكان كثير الصمت إلا لضرورة من صمت نجا والله يعني الإنسان إذا أمسك اللسان سلمه الله من آفات كثيرة رد كلمة من أجلها يقول لك صاحبك كلمة أخرى يقع في قلبك شيء ها تذهب إلى بيتك تظل حزين باليوم والاثنين شيء فالصمت هذا خير اسكت في كل مجلس في كل شيء اسكت هذا الصمت هو أي خير للإنسان ضابطا للسانه لا يواجه أحد بمكروه مع الصدع بالحق وقوة النفس فيه لا يواجه أحد بما يكرهه يعني ما لا يقبح ويزم ويؤذي وهكذا يكون طلبة العلم دعك من إيه؟ من الشيخ لأن الشيخ قد يربي فيؤذي لكن أنت مع صاحبك أنت مع أهلك مع جيرانك لا تؤذي إياك أن تؤذي تتسبب تقول لصاحبك أسمع طلبة العلم بعض الناس يقول له يا أخي أنت هتفضل طول عمرك كده مش فاهم ما تفهم بقى شيء أنت طول عمرك كده مخلط طول عمرك كده فيك عجلة طول ويزمه هذا لعل الكلمة هذه أنت لا تبالي بها لكن قد تقع في قلب إيه؟ في قلب صاحبك فيبغضك من أجله شايف فمثل هذا لا يصدر منك النبي صلى الله عليه وسلم حتى من يؤذيه ما كان يسمعه سوءا عليه الصلاة والسلام وكان حليما واسع الصدر بطيء الغضب ما لم يكن في حق الله يغض عمن يؤذيه ويحسن إلى من أساء إليه أي حد يؤذيه لا إشكال ماشي يسيء إليه لا إشكال لكن الشريعة هذا شيء آخر ويتجاوز عمن يعني آزاه ونحو ذلك وكان رحمه الله متواضعا بعيدا عن التباهي وكان ورعا شديد التحري هكذا العالم ورع مش أي شيء يخوض فيه أصل المسألة دي فيها خلاف اعمل لا طالب العلم لا يخوض في هذا ورعا شديد التحري والتحرز فيما يأكل أو يشرب وينتقي الحلال الطيب ويتجنب الحرام والشبهات، أي شيء فيه شبهة طالب العلم أبعد ما يكون عنه. طلبه للعلم، انظر الصفات من إيه، من هذا اللي إيه، من هذا العالم الكبير. كان مع زكي الدين الخروبي بالفتح، هكذا ضبطها البعض، وكان هو وصيه، أوصى أبوه به له كويس. فكان مجاور فين؟ في مكة. فتحصل له هناك سماع صحيح البخاري وبعضا من عمدة الأحكام وهو صغير، ثم جاور بعد ذلك من مكة، عاد إلى مصر عند وصيه الآخر. شوف كيف كانت بداية الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر أول ما بدأ قرأ مسند أحمد، ها صح كده؟ لا، لم يفعل هذا. أول ما بدأ حرر المسائل تحريرا وحفظ مذاهب العلماء والأئمة كلهم في مجلس واحد. لا، لم يفعل هذا. شوف قرأ عمدة الأحكام، الحافظ ابن حجر ابتدى بإيه؟ عمدة الأحكام شيء، والحاوي الصغير، متن صغير زي أخصر المختصرات كده، ومختصر ابن الحاجب، شوف عمدة الأحكام حديث، الحاوي الصغير متن فقهي، مختصر ابن الحاجب متن في أصول الفقه، ملحة الإعراب متن في اللغة، منهج الأصول، الفيت العراقي، الفيت ابن مالك، التنبيه في الفروع للشيرازي وغير ذلك. هذا الذي يذكر في ترجمة من؟ الحافظ. لا تاريخ كذا وكتب الخطيب لا، الذي يذكر في ترجمة الحفاظ والأئمة الكتب الصغيرة التي ابتدأوا في دراستها. ولهذا طالب العلم إن لم تكن هذه البداية كان التخليط مآله، إن لم يعتني ويضبط السطر الأول ما بعد ذلك في الصفحة يكون ملوث كله أخطاء كويس. ثم ولم يكتفي ابن حجر بالتحصيل في مصر، لا في القاهرة، لا سافر إلى الصعيد وإلى الإسكندرية، وذهب إلى إيه؟ إلى اليمن، والتقى هناك بمن؟ صاحب القاموس الفيروزابادي، وقرأ عليه وكان من أعلى الناس وأخذ شيئا من القاموس عليه. وثم خرج إلى مكة، ثم إلى الشام، وخرج إلى الشام بتحريض من شيخه ابن الجزري، قال اخرج، لابد أن تخرج إلى الشام تحصل الأسانيد والأجزاء الكثيرة. فجلس في الشام 100 يوم، سمع بها 1000 جزء حديث في 100 يوم، سمع دين 1000 جزء. المعجم الأوسط للطبراني، معرفة الصحابة لابن مندة، أكثر مسند أبي يعلى، كل ده حصله في 100 يوم. شايف 100 يوم حصل كل هذا. الحافظ ابن حجر كان عنده أشياء تميز بها عن غيره، عنده موهبة اسمها سرعة الايه؟ سرعة القراءة، دي منة من الله ويؤتاها الإنسان، يعني ورزقها الإنسان لو ضرب نفسه عليها. بس الحافظ ابن حجر كان عنده نعمة اسمها ايه؟ سرعة القراءة. هذه ميزة، حتى أنه قرأ ابن ماجه في 4 مجالس، 4 مجالس كان سنن ابن ماجه خلص، وكذلك صح مسلم برضو كان مجلس، النسائي كذا مجلس. المعجم الصغير للطبراني قرأه من الظهر لغاية الايه؟ العصر. المعجم الايه؟ الصغير، مجلد، اقرأ مجلد في اسبوع يا عم وانا اديك هدية كويس؟ ايه؟ احنا عاوزين القراءة السريعة اللي انا بقى فاهم انت بتقول ايه، مش قراءة سريعة تقرأ انجليزي انت فاهم؟ لا، ما هو قراءة سريعة مفهمة، اقرأ سريع لا بأس، لكن ايه؟ عاوزين نعرف انت بتقول ايه، مش تقرأ مش عارفين انت بتقول ايه، ولحن واشياء صعبة. فالشاهد يقول السخاوي هذا اسرع شيء رأيته في حياتي، ان حد يقرأ المعجم الصغير بالنهاية من الظهر لغاية العصر، هذا خيال كويس. تميز بسرعة الكتابة، لو شفت مخطوطات الحافظ ابن حجر بيسموها سلسلة الايه؟ سلسلة الذهب. عارف ليه؟ من اول السطر اخر السطر كله كلمة واحدة، سلسلة الايه؟ الذهب، زي شيخ الاسلام كده برضو يسر عنها. لكن الحافظ اصعب، مخطوطات الحافظ صعبة خط رفيع متشابك يعني صعب صعب عاوز ايه ضربة على عليه. سرعة الحفظ ودي يعني سبحان الله رزقها الحافظ من صغره. كل الأطفال يحفظوا بالدرس، عارف يعني يحفظوا بالدرس، معروفة كده الأطفال يحفظون بالدرس زينا كده احنا ايه، بعد كده لما يبقى عالم ما بيحفظ بالدرس، يحفظ بالايه بالنظر في اللوح. يعني ايه حفظ بالدرس؟ يعني زي ما انت كده تفضل ايه يقول راجع ربي وهكذا تفضل تكرر تكرر لغايه لما ايه تحفظ. لكن الحافظ ابن حجر لا، كان يقرا على شيخه، شو بقى الحافظ يقرا على شيخه اللوح فيتفهمه ويتامله فيحفظه خلاص. هيقعد يكرر الكلام ده؟ لا، هو افهم هتعمل ايه هتحفظ كويس. زي ولد صغير فكنا بنحفظه نواقض الايه نواقض الوضوء عن المذهب، فقال لي من نواقض الوضوء الكفته الجملي كويس. الكفته اشمعنى يا ابن الكفته؟ هو اكل لحم الايه الجزور مثلا؟ لا هو مش حافظ، هو فهم، فده جيد خلي بالك. سواء حصرها في صنف واحد من الايه من الاصناف. فالشاهد ان ايه ان الفهم جيد اذا فهم الانسان حفظ، لكن يشق جدا الانسان يحفظ بلا ايه بلا فهم، لا يمكن. حتى في حفظ السنه الانسان يعمل ايه يفهم اولا ويضبط الالفاظ، ثم بعد ذلك يبتدي يحفظ هذا الذي يعني فهمه. اجتمع للحافظ ابن حجر شيوخ عده، تخيل هم وصلوا إلى قرابة 730 شيخ. الحافظ ليه كتابين، للحافظ كتابان، الكتاب الأول اسمه إيه؟ المعجم المؤسس للمعجم المفهرس، ده ترجم فيه لشيوخ مجلد كده بتاع إيه؟ الشيوخ، لا المجمع المؤسس كويس؟ ده ترجم فيه لمين؟ للشيوخ. والمعجم المفهرس ده عبارة عن فهرس للكتب التي سمعها وحصلها من الحافظ ابن حجر. حتى انك ساعات الواحد بيبقى فيه كتاب سمع عنه وايه ومش لاقيه، لا مطبوع ولا مخطوط ولا لاقيه خالص، فتخش على المعجم الايه المفهرس وتشوف وتدور عليه، تلاقيه من مقتنيات مين الحافظ ابن حجر وفقد سيد من مقتنيات الحافظ. الحافظ ابن حجر اطلع على اجزاء من صحيح ايه من صحيح ابن خزيمه احنا ما شفناهاش لم نرها. مشايخنا الكبار زي الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني مشايخ الكبار في كتب موجوده دلوقتي لا سمع عنها ولا يعرف عنها شيء سيد. فالحافظ ابن حجر اطلع على اشياء كثيره لم ندري عنها شيء، وانظر في ايه في الكتابين تجد يعني اشياء حقيقه ماتعة وكتب كثيرة حصلها الحافظ. لم يزل الحافظ على هذا حتى وافته المنية في سنة كما ذكر كثير من العلماء سنة 52 و800، والحافظ السخاوي يقول ولا أستبعد أن يكون قد أكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة لكون الطاعون يعني ظهر في إيه في هذه الأوقات، فيعني لعل الله عز وجل رزقه الشهادة من وراء هذه الآفة والمصيبة الكبيرة. هذا صاحب المتن وهو من الحافظ أحمد بن علي ابن حجر. النخبة جاء الحافظ ابن حجر كما ذكرنا وصنف كتابه النخبة، وهو يعتبر هذا الكتاب حوى نفس الأنواع التي ذكرها من ابن الصلاح، لكنه زاد هذا الترتيب البديع الذي رتبه، فرتب ونسق وفرع تفريع ذهني جيد جدا. من حفظ وشجر النخبة تصور علم الايه علم المصطلح، ولم يخفى عنه منه شيء، وميز بين الأنواع، ثم بعد ذلك تعلم الاستدراكات التي قيلت على الحافظ في هذه الأنواع التي فرق بينها والمتقدمين لم يفرقوا، وأهل الاصطلاح لم يستخدموا هذا الايه هذا الاصطلاح بهذا الايه بهذا المعنى أو هذه اللفظة بهذا الايه للصلاح. مفهوم يا إخواني؟ هذه أشياء لعلنا يعني تأتي وإحنا في خلال الشرح. زي ما قلت لك، لما صنف الحافظ ابن حجر نخبة الفكر ماذا فعل الناس؟ اعتنى الناس جدا. تركوا ابن الصلاح؟ لا، لم يتركوا ابن الصلاح، ما زال ابن الصلاح له قيمته، وما زال الناس على شرحه ورزمه ونحو ذلك. لكن توجه بعض الاعتناء بكتب مين؟ بكتب الحافظ النخبة والنزهة، فممن شرحها. وليتكم تحضروا يعني من الشروح انتقي شرح، من الحواشي انتقي حاشية، من المنظومات انتقي منظومة. وتابع معي الإخوة اللي ختمت النخبة قبل ذلك، تتابع في إيه؟ تتابع في هذه الحواشي والشروح، فتختم ختمة أخرى. فممن شرحها وجيه الدين الكجراتي الهندي شرح النخبة، علي القاري الحنفي شرحها، كذلك المناوي في كتابه المعروف باليواقيت والدرر، كذلك اللقاني المالكي في قضاء الوتر من نزهة النظر. كل هذه شروح، هناك شروح أخرى تتبعوها، وحواشي، هناك حواشي كثيرة، من أهمها حاشية البقاعي برهان الدين، وحاشية الكمال بن أبي الشريف، كذلك غضنفر بن جعفر هذا له حاشية، والإجهوري له حاشية، والكيلاني الشهير بالحلبي له حاشية، والحافظ أو الحنفي ابن قتلوبغة هذا له القول المبتكر في شرح نخبته الفكر، وهي بمثابة الحاشية، الظاهر أنها حاشية وليست بشرح، وهي على النزهة. وهناك من نظم النخبة أو النزهة، منهم الشمني له نظم للنخبة، نظم النخبة، والصنعاني صاحب سبل السلام نظمها في قصب السكر، والفاسي أبي حامد محمد العربي المغربي هذا له عقد الدرر، نظم نخبة الفكر للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر. هذه أشياء كتبت. بعض الناس يحب النظم فيحفظه، احفظ لا إشكال، استطعت أن تحفظ النخبة احفظ، كل هذا جيد جدا، لأن بداية الأمر هي النخبة. لا أقول لك احفظ مقدمة ابن الصلاح، فيه كما في عصر ابن الصلاح يقول وبرع بعض الشبان فحفظها، بعض الشبان برع فحفظ مقدمة ابن الصلاح، لكن يشق هذا على كثير من الناس. لكن النخبة سهلة، صح؟ سهلة. ويا سلام لو شجرت ليه، موجود تشجير النخبة، شجرتها وحفظت هذه ليه المشجرة، فكتبتها في ورقات وأمليتها على نفسك، ثم ضبطت هذه ليه التعريفات في كراس وحفظتها حفظ تام، وختمت النخبة بهذه الطريقة، يعني تخرج من وراء هذا المجلس بثمرة كبيرة. ومن الممكن لغير المشتغل بعلم الحديث وهذه العلوم، كان مشتغل بالفقه وغيره، يكتفي بماذا؟ بالنخبة. ممكن إذا قرأ الباعث بعد ذلك أو نحو ذلك لا بأس، لكن من الممكن، ويوجد علماء كثر حفظوا النخبة واكتفوا بما قاله الحافظ وفقط، وقرأوا بعد ذلك قراءات يعني في غيره، لكن الأساس كان عنده ليه النخبة. فمن لم يحفظ النخبة ولم يضبط ما فيها ويفرق بين هذه الاصطلاحات، وقعت إشكالات كثيرة عنده فيما يدرس بعد ذلك. نبتدئ في القراءة في النخبة. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كغالب أهل التصنيف بالبسملة، لأمور أربع ذكرناها مرارا، منها اقتداء بالكتاب العزيز، وكذلك تأسيا بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما في صحيح أبي عبد الله البخاري في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم، فتعامل أهل العلم مع كتبهم على أنها رسائل لمن؟ لعامة أهل الإسلام يقرؤونها. ثم تبركا باسم الله تبارك وتعالى، ثم الرابع لإجماع المصنفين على هذا العمل، أجمع الناس على افتتاح كتب العلم خاصة بماذا؟ بالبسملة ونحو ذلك، والخلاف قائم في كتب الشعر وغيرها هل تبتدأ بالبسملة أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله جر ومجرور، هذا متعلق بمحذوف، تقديره أؤلف بسم الله، يعني بسم الله يؤلف. الله عز وجل عالم على الذات الإلهية، وهو اسم من أسمائه ومشتق عند سيبويه، والرحمن الرحيم اسمان علمان دلان على الرحمة على وجه المبالغة، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وقوله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتفق العلماء على استحباب الحمد لله والثناء على الله تبارك وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة كتب العلم، هذا اتفاق. وقوله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، قال الحافظ في النخبة: حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. المصنفات في اصطلاح أهل الحديث، فالمقصود بالفن الذي تتحدث عنه هذه الرسالة هو علم مصطلح الحديث، مصطلح أهل الحديث، لغة أهل الحديث لا غير. والتصانيف فيها كغيرها من الفنون بسطت واختصرت. لماذا بسطت ولماذا اختصرت؟ إذا علمت هذا علمت ما الذي يقرأ وما الذي يحفظ وما الذي يجرد وما الذي يؤخر وما الذي يقدم. فالذي بسط لا يقدم للطالب الايه؟ للطالب المبتدئ. والذي اختصر هو الذي يحفظ ويقدم للطالب الايه؟ المبتدئ. فلماذا صنف العلماء مختصرات ولماذا صنف العلماء المطولات؟ لابد أن يكون هناك مقصد، صح؟ المختصرات هذه ليه؟ للطالب المبتدئ تشرح شرحا مختصرا، والمبسوطات للطالب ليه؟ المتوسط والمنتهي، يبسط فيها الكلام ويذكر فيها الخلاف العالي. فإذا أتيت بالمختصرات وضعتها محل ليه؟ المطولات، والمطولات محل المختصرات، فقد أسأت لأهل ليه؟ لأهل العلم، أسأت لهم ولم تسير على إيه؟ على طريقتهم. ليست هذه بطريقة للعلماء اللي هو يبتدي مع الطالب المبتدئ بالخلاف العالي، هذا ليست بطريقة، أو أن الطالب يحفظ المطولات المبسوطات، لا، ليست هذه بطريقة لأهل العلم. وعليه فسمى مبسوطات وسمى مختصرات، لا تزم هذه ولا تلك، لكن لكل طائفة التصانيف الخاصة بها. فكذلك علماء الحديث عندهم مبسوطات وعندهم إيه؟ مختصرات. المختصرات منها النخبة. طيب، قال بسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص، يبقى هذا المتن من الإيه؟ من الأشياء المختصرة وليست من الأشياء المطولة المبسوطة. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى آخره. يبقى سبب تصنيف النخبة وليست الإيه؟ النزهة. النخبة سببها أن البعض سأل الحافظ ابن حجر، والنخبة هذه من أخريات ما صنف وكتب الحافظ. هل تعلم هذا؟ من آخر الأشياء التي كتبها الحافظ إيه؟ نخبة الفكر، ولهذا جاءت فعلا هي نخبة الفكر، خلاصة ذهن الحافظ ابن حجر واطلاعه وعلمه كله وضعها في ورقات قليلة، اسمها نخبة الإيه؟ نخبة الفكر. أما نزهة النظر، فلما رأى الحافظ ابن حجر بعض الناس شرح النخبة فأساء في فهم بعض العبارات، عزم النية على تبيينها في نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. فالنخبة شرحت قبل ما يشرح الحافظ. الحافظ له شرح، وهو ليه احنا نسينا نذكره حتى في الشروح، اهم شرح نزهة ليه نزهة النظر للحافظ ابن حجر. هل ده اول شرح للنخبة؟ لا، ليس باول شرح. هناك من شرح النخبة قبل الحافظ ابن حجر، ورأيها الحافظ فرأى ان البعض اساء فهم بعض العبارات له، فماذا فعل؟ عقد النية على تصنيف النزهة فصنف شرحا لهذا المختصر. فهذا سؤال لبعض الطلبة، شايف الطالب، الطالب قد يسأل سؤالا، كذلك صحيح مسلم، قيل صحيح مسلم كان بسبب ايه؟ سؤال واحد قال له اكتب لي صحيح الحديث، فكتب له هذا. هذا يوحي يعني بايه؟ بهذا المعنى الذي اذكر، وقارئ مقدمة الصحيح يشعر ايضا بهذا. فكثير من العلماء صنفوا كتب بسبب سؤال بعض الناس. شايف لما يكون طالب العلم نبيه، طالب العلم إذا كان نبيها يأتي بالخير لشيخه ويكون بسببه ينشر الخير، يعني هل يعدم هذا السائل أجرا إلى يوم القيامة؟ هل يعدم؟ لا يعدم أجرا. فهو السبب في ماذا؟ في النخبة، وهو السبب في النزهة، وهو السبب في الشروح والحواشي وهذه المجالس والأبحاث التي كتبت على النخبة والاستدراكات على سببها من؟ هذا الرجل. فله أجر، الحافظ له أجر، وهذا الرجل له أجر إن حسنت نيته، شيء بسبب سؤال. فحرص طالب العلم على الأجر الكبير في المجالس ونحو ذلك يجعل الخير من ورائه ينشر، وهو يصيب الأجر الكبير. فطلبة العلم لابد أن يكون طالب العلم حريص على تحصيل الأجور، وأن يضع المجالس في ميزانه، وأن يضع الناس في ميزانه، شايف؟ أنه لا يدري هل الذي يفعله هو الذي يصيبه، أم هذا الآخر الذي أحسن فبسببه ينجيه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا من خير الأسئلة التي قدمت للحافظ ابن حجر، وبسبب هذا السؤال صنف هذا المتن الماتع الذي يسمى بنخبة الفكر. إن شاء الله المنهج الذي نسير عليه هو الاختصار، لن نطول ونستطرد ونحو ذلك، لأننا نريد أن نمر على علم المصطلح مرور لا بأس به. وإن شئتم أن تقرأوا هناك شرح الشيخ عبد الكريم، اسمه تحقيق الرغبة، اسمه تحقيق الرغبة. هذا شرح جيد بسيط يسير يفهمه كل أحد، شرح يسير جدا. فمن أراد أن يقرأ هذا الشرح معي مع الملزمة مع النزهة إن استطاع، هناك تجدون النزهة مسجلة، من أراد أن يسمعها أيضا ويتابع. إن فعلت كل هذا وقمت بالمذاكرة والمراجعة والحفظ والتثبت في كل مجلس، خلاص نبت طالب العلم وحصل علما. فإذا سمعت الدرس وخدت الملزمة وضعتها على الايه؟ على الرف، الحمد لله رب العالمين، وجيت لنا بطلعتك البهية في الايه؟ في المجلس الآخر، فجلست معنا ثم خرجت تقول قد ختمت النخبة وأنهيت النخبة وأنا فتى النخبة، فشل كل الموضوع ده. لا، ما فيش ثمرة. لا تكن كاذبا في ختم الكتب، احفظ وراجع وافهم فهم تام، وراجع هذا الفهم مع أصحابك لعلهم يصوبون لك بعض الايه؟ بعض الأوهام. المذاكرة يا إخواني، المذاكرة مع طلبة العلم، اعقدوا مجلس، تعال بدري واعقد مجلس. ايه هو المجلس ده؟ تعالوا نراجع ليه النخبة، انا عندي استدراك، ايه تعريف كذا، دمع الناس وذاكر. فواحد يقول لك ان في فرق يا اخي بين المرسل الخفي وتدليس التسويه، واحد تاني يقول لك لا فيش فرق هما واحد، فتقول له ازاي ما فيش فرق، عند الحافظ في فرق وكذا وكذا، فتبين له خطا كان هو واقع فيه، فتتثبت انت اولا مما انت عليه، ثم تصوب لغيرك، وغيرك هذا ايه؟ يصحح ما عنده من اخطاء. مفهوم يا اخوان؟ حاولوا ان تذاكروا وتراجعوا، أسأل الله عز وجل أن ييسر فتحا لكم ولنا في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.